السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الإجماع للإمام الفقيه أبي بكر بن المنذر رحمه الله رحمة واسعة. وقد اختار شيخنا حفظه الله موضوع الإجماع تحديدا ليبين لعوام المسلمين وخواصهم أهمية الإجماع بعد الكتاب والسنة، وأن أئمة الإسلام إنما يستمدون إجماعاتهم من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ إن كان للشيخ تعليق على الإجماع بصفة عامة فليتفضل، وإلا فسنبدأ في القراءة. نسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه سبحانه وتعالى، وصدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما يقربنا منه، اللهم أمين. ثم الشكر موصول للأخ الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظه الله على تذكيره لنا بدروس الإجماعات، وقد سبق درس بعض هذه الكتب لكن أنوه على فائدة دراسة كتب الإجماعات. فائدة دراسة كتب الإجماعات، تعرفون أن الاحتجاج عند أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماعات وبعد ذلك تأتي مسائل القياس أو قول الصاحب أو الأدات أو المصالح أو عمل أهل المدينة إلى غير ذلك. فإذا كان عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله والإجماعات، فقد وقفت على خير عظيم، خير عظيم أن يكون عندك كتاب وسنة وإجماع. الإجماع يفيدنا أولا، ما معنى الإجماع؟ الإجماع يطلق على الاتفاق، ويطلق على أيضا عزم الأمر على فعل الشيء. أجمعوا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ويطلق على أيضا الإجماع، أخذ منه الجماع الالتقاء يعني. لكن في المنظور الذي أو من المنظور الذي ننظره نحن، إجماع العلماء على شيء معين تحليلا أو تحريما أو إباحة أو كراهة أو جوازا، ده من المنظور الاصطلاحي. ليعلم أن هناك من الإجماعات أولا أدلة، من أدلة الإجماع من يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فللمؤمن سبيل اجتمعوا عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه فريق كبير من العلماء لا تجتمع أمتي على ضلالة. وورد موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وقد روي مرفوعا ولا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي استدل بعضهم على إجماعات الخلفاء الأربعة الراشدين بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن قبل أن ندرس الإجماعات ننبه، وإن شاء الله سينبه في ثنايا ذلك، هناك إجماعات خاصة. يعني مثلا يقول النووي أجمع على كذا، وقد يقصد إجماع المذهب الشافعي علماء المذهب الشافعي. قد تقول أجمع أهل الكوفة على كذا، فيقول إجماع خاص بأهل الكوفة. أجمع أهل المدينة على كذا، فيقول إجماع خاص بأهل المدينة. قد يكون إجماع متعلق بالأئمة الأربعة، أجمع الأئمة الأربعة على كذا كذا، الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. فقد يأتي الإجماع صورته صورة إجماع، لكنه إجماع مقيد، مقيد بالمذهب الشافعي، مقيد بالأئمة الأربعة، مقيد بأهل بلد، على حسب ما يقيد به. ملفت إليه النظر أنه لابد من ثبوت دعوة الإجماع. ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، لعلهم اختلفوا. لكن هذا ينقل عن أحمد لكنه يقصد شيئا معينا. تكون تقصد عموم الأمة وعموم الخلق قد لا تنتقد شذاذ، لكن هو نفسه ينقل إجماعات فريق من العلماء على عدد من المسائل. فالإجماع معتمد عند أهل العلم، لكن النظر في هل ثبت هذا الإجماع أم لم يثبت. فهناك قوم متسرعون في دعوى الإجماع، يعني في بعض العلماء عرفوا بالتساهل في دعوى الإجماع، منهم ابن عبد البر المالكي مثلا في دعوى الإجماع واسع الخطى، ولعله كان يقصد إجماعات أصحاء أهل مذهبه. فهنالك علماء في هذا الباب متسرعون في دعوى الإجماع، وعلماء متوسطون فيه، وعلماء متشددون في دعوى الإجماع. هناك كتب صنفت في الإجماعات، من أشهرها كتاب ابن المنذر، ونحن إن شاء الله سنمر مرورا سريعا على كتب الإجماعات عموما، سواء كان كتاب الإجماع لابن المنذر أو الإجماع لابن حزم أو غير ذلك. سنمر مرورا سريعا، إلا ما يحتاج إلى وقوف فنقف عنده إن شاء الله، إن كان عندنا فيه علم نبينه، ما عندنا علم يبحث وتبحث دعوى الإجماع فيه، وبالله التوفيق. فطبعا إذا كان عند الشخص كتاب وسنة وإجماع كما سلف فقد حظى بخير كثير. إذا قلت لك الآن أنت حافظ القرآن وعندك سنة الرسول، اخطب لنا خطبة في بر الوالدين، ما ستفعل؟ تورد الآيات وتورد الأحاديث، وإن كانت في مثلا حدوتة حلوة تحكيها، ولد ضرب أمه فجأة سيارة عاسته، يعني أشياء يعني لكن الأساس آية وحديث. فإذا انضم إلى ذلك إجماع العلماء فالحمد لله، نور على نور. أنه يؤمننا من ماذا؟ دعوة الإجماع تؤمننا من ماذا؟ من أن الحديث ليس بمنسوخ، ولا أن الآية ليست بمنسوخة. فالإجماع يؤمننا من دعاوى النسخ، والله أعلم.
أنهم فهموا فهما واحدا،
أنهم فهموا فهما واحدا واتفقوا عليه. ثم في مسائل أخرى وفائدة أخرى ستأتي في الثنايا، يعني في مسائل كما أسلفنا ليس فيها نص من كتاب ولا سنة. إذا قلنا مثلا كم زوجة تجمع بينها، واحد يقول أربع ولا تزيد، صح أربع ولا تزيد، لكن ما الدليل؟ فسيحتاج بقول يقول يا ربي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع، يعترض المطلق الواو تحتمل الجمع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، والرسول جمع بين تسعة، ولو تأتي بمعنى الجمع أكلت خبزا وبصلا أو أكلت خبزا وسمكا، خبز مع خبز والسمك، فسيعترض. ثم الآية ليس فيها نهي. الآية الآخر يقول لا، في واحد صحابي كان متزوج عشرة وأمره النبي أن يطلق ستة ويبقي أربعة، يقول الحديث ضعيف. فلم يبق إلا الإجماع، لم يبق إلا أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وفي كثير من أحكام المواريث ستجد اللجوء فيها إلى الإجماعات، بل في مسائل مثلا حلول الحول على المال حتى يزكى، الخبر الوارد فيه ضعيف عن رسول الله، لكن أجمع المسلمون على ذلك إلا في المال المستفاد. تفضل يا شيخ عمر.
زادك الله من فضله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الوضوء. ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم
وبدأ بالطهارة كما بدأ غيره من الذين صنفوا في العبادات. نعم.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله، أجمع أهل العلم على أن الصلاة.
قال لنا مش نصف أنك مدلس، لأنه هو ما قال لك. نعم. لكن انتفعت عنك تهمة التدليس، لأن إيه؟ أنك لم تره بينك وبينه ألف سنة ولا شيء.
ألف وزين 318 من
أقول يعني ينفي التدليس، التدليس لازم يكون الشخص معاصر للشخص. تفضل.
أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
يعني لا تجزئ إلا بطهارة ويشهد لها لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم.
الإجماع الثاني: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء.
أعدها واحدة واحدة.
وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر،
لا اختلاف في هذا أبدا، أنك إذا تغوطت نقض وضوء.
نعم. وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة
من فرجها يعني. نعم. إيه البول.
نعم.
إيه. نعم.
وخروج المني.
نعم.
وخروج الريح من الدبر.
وخروج الريح من الدبر. نعم.
هل في تقييدها للدبر
يعني أبو إشارة للإجماع؟
نعم.
هو
نعم.
طبعا هو ما قال مجملا كل ما خرج من السبيلين ينقض.
نعم.
كل ما خرج من السبيلين ينقض فيها خلاف.
نعم.
في خلاف في لفظ كل ما خرج من السبيلين ينقض، لأن في أشياء تخرج من السبيلين الخلاف دب فيها، مثل الإفرازات التي تخرج من نسوة الحوامل، دم الاستحاق، في أمور تخرج من السبيلين لا تنقض، الحصى. لكن في وإن كان في رأي راجح ورأي مرجوح، لكن لأن نحن في دعوة الإجماع الذي لا اختلاف فيه.
نعم. وزوال العقل بأي وجه زال العقل،
أعد ثاني كده الفقرتين الأخيرتين.
وخروج المني.
وخروج المني.
وخروج الريح من الدبر.
أي ليه يحترز بماذا؟ في ريح أحيانا تخرج من قبل المرأة، أحيانا في ريح تخرج من قبل المرأة، هل الريح التي تخرج من قبل المرأة تنقض أو لا تنقض؟ فهذه من المسائل التي لم يجمع فيها على رأي واحد. في من العلماء من قال تنقض لأنها ريح خرجت، وقال آخرون المعهود من أمر الريح التي تنقض الريح التي تخرج من الدبر، فلم يحصل في مسألة الريح الخارجة من قبل المرأة إجماع. فنحن نسأل عن مسألة كهذه في الفتاوى أو شيء، أولا نبحث هل عندنا آية أو حديث صريح في الريح الخارج من قبل المرأة؟ ليس عندنا نص صريح في الريح الخارجة من قبل المرأة، لا آية ولا حديث، فنبحث. طيب يا جماعة، هل في إجماع نقل أن الريح الخارجة من قبل المرأة تنقض؟ فسنقول لا إجماع. إذن تتوقع أن في المسألة، إذا أنت لم تقف على آية ولا على حديث ولا على إجماع، إذا تتوقع المسألة فيها
خلاف.
الخلاف القائم فيها، فشخص سيبدأ بعد وجود هذا الخلاف في الأقيسة، يقيس الخارجة من القبر على الخارجة من الدبر، وواحد يلتزم النص كل ما ورد فيها نص فأنا على البراءة الأصلية، ستجد القولين. لكن الذي يفيدني في أنني أستحضر أن في وجهين عدم وجود الإجماع، لأن أصبح ليس عندي نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. هات القياس، هل سيستم القياس للقائل به قياس القبل على الدبر، أو أنهم سيقولون كانت النسوة موجودات على عهد الرسول ومنهن من كانت الريح تخرج من قبلها ولم يؤمرن بوضوء؟ ستأتي يعني أقوال متعددة. الذي يحملنا على هذا التوقع عدم وجود آية أو حديث أو إجماع. تفضل.
وزوال العقل بأي وجه زال العقل.
زوال العقل لأي وجه زال العقل، هذه تحتاج إلى تفصيل لابد. زوال العقل يعني هل زوال العقل بالكلية، ولا زوال العقل بنوم أمر جزئي، ولا يقصد الجنون، أو زوال العقل بشرب خمر مثلا؟ فستجد بعض التفصيلات في هذه الجزئية. فيقول مثلا النائم على هيئة المتمكن، إنما على هيئة متمكن ما هو مدرك ما يحدث حوله. فهل نقول هو زائل عقله أو عقله أو يقصد بزوال العقل الجنون؟ الجنون إذا جن صح كلامه يسلم له. أي ما هو بس جن هو فاق
هنا يقول
بأي سبب
يقول بأي وجه زائل يقصد سكر جنون نوم
هذا الإجماع عشان قلنا وتوقفنا عنده الآن لأنه يبدو أن هناك بلا شك هناك خلاف في النائم على هيئة المتمكن عقله غير موجود الآن. هل مرادك بزوال العقل بنوم أو بجنون أو ماذا؟ لازم فيها تفصيل، لابد أن يكون في هذه المسألة تفصيل. وهذا يحملنا على أننا نقول والحمد لله الذي سيقت أن معنا بإذن الله فريق عمل يحضر لمثل هذه الأشياء، فريق عمل يحضر لمثل هذه الأشياء. هل كتب الإجماع كلها اتفقت على هذا الشيء أو أن ابن المنذر انفرد بهذا القول؟ وهذا الإجماع مخدوش من عالم معتبر أو ليس بمخدوش من عالم معتبر، لأن أحيانا الإجماع تجد له مخالف، لكن المخالف لا اعتبار له، مش عالم كبير. كل يعني أي مسألة ستجد لا تظن أن الخلق اجتمعوا عليها، ممكن تجد أن الخلف طرف يمشي كده دائما مخالف الاتجاه، لكن هل هو معتبر هذا العالم الذي خرم الإجماع أو غير معتبر؟ فعلى ما يذكر طبعا لا نوافق على هذا القول الذي سيأتي. فمن العلماء مثلا كان نووي وغيره لا يعتبر بمخالفة ابن حزم، فيقول ليست مخالفة ابن حزم بخارقة للإجماع، فأخذ بالك من الكلام. فمعنى فريق عمل يدقق إن شاء الله في مثل هذه الألفاظ، فلنتحفظ على لفظة وذهاب العقل بأي سبب من الذهاب، ده لا بد فيها من التفصيل، يلزم فيها التفصيل. لا نرفض كلام المصنف ولكن نطالب بمزيد من التفصيل في فهم كلمة وزوال العقل لأي سبب كان. تفضل. نعم ايه قول لي في النوم؟ ايوه يحكم ان شاء الله، لكن انا اقصد بس تفسير قوله
زوال العقل،
زوال العقل بأي سبب كان. تفضل.
قال احداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. الاجماع الثالث.
نعم
هنا ذكر
أعد الفصول التي قرأتها اليوم الليلة
الثاني.
لا أول من أول الإجماعات التي نقلتها.
الإجماع الأول يعني. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
الطهارة قد تكون بالماء، إذا لم تجد الماء تيممت.
نعم.
الإجماع الثاني. وأجمع على أن
قد تكون لا ماء موجود ولا تراب موجود، إذا سلمنا بأن الصعيد الطيب التراب فقط، فسننتقل إلى صلاة فاقد الطهورين.
نعم.
فهذا قيد إذا لم يجد إليها سبيلا.
نعم.
فضل.
الإجماع الثاني. وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء.
طبعا الطهارة فيها تفصيل، هل الطهارة ينقض الطهارة بمعنى نقض يستلزم الاغتسال أو نقض يستلزم الوضوء؟ نعم. فأخونا طلال يقول المني ينقض الوضوء ولا ينقض؟ ينقض الوضوء، من ثم يحتاج إلى غسل. نعم. ها؟
عندك هنا المني في النساء.
هذه فائدة. يعني لفت يزالق أخونا السيد العارف. أحيانا بعض النسخ للكتاب الواحد في الموضوع الواحد تجد بينها زيادات أو نقصان في الطبعات. فمثلا سنن الترمذي في بعض النسخ تجد حكم الله على الحديث حسن، حكم آخر حسن غريب في بعض النسخ. فهنا بعض إخواني يقول في بعض نسخ ابن المنذر عدم وجود المني، يعني لم يذكر المني هنا، لكن هذا يستلزم طبعا مراجعة مخطوطات، فقد تقول في المخطوطة التركية كذا وفي مخطوطة. فلذلك نأخذ المعلومة من عموم أهل العلم أفضل من نأخذها من مخطوطة واحدة أو من عالم واحد. لكن على أي حال سيكون خلاف شكلي. خلاف شكلي في ماذا؟ هل المني ينقض الوضوء؟ بلا شك ينقض، ويحتاج ليس يحتاج إلى الطهارة فقط بالوضوء، إنما يحتاج إلى الغسل. لكن لعل الناس يعني النزاع في هذه المسألة. تعبنا يا شيخ عمر، تعبنا.
طيب
نعم.
هل ما ذكره ابن المنذر رحمه الله من الإجماع في هذه المسألة؟
مسألة ماذا يا عبد الرحمن؟
مسألة المني أنه ينقض الوضوء. ونحن بعض الشافعية، وهذا وجه في المذهب، أن المني لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما ينقض الغسل. هل هذه المسألة حق؟
جزاك الله خيرا. إن شاء الله فريق العمل يأتينا مطابقا للنسخ بإذن الله. إن شاء الله بهذا القدر الكذب للتعب الذي أرنس. جزاك الله خير.
نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية يا شيخنا، وأن يديم عليك نعمه ظاهرة وباطنة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لشيخنا على ما أفاد به، ونسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في علمه وعمله وعمره وماله وأهله، وأن يكتب له القبول في السماء والأرض. نذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. نعم حاضر.
الشيخ كشاف يقول زكوب غدا، وبعد غد ثالث عشر أربعاء خميس. حاضر
جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.